أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى الروايات الوارد في أن الله فرض الحج على أهل الجد في كل عام، وقلنا المرحوم صاحب العربة ذكر بعض التوجيهات، وبحسب ما وصل إلينا من كتب الأصحاب أول من تعرض لهذه التوجيهات في من بأيدينا موجود بأيدينا هو الشيخ الطوسي، ذكر هذه الروايات يعني جمل منها مو كلها، ثم أجاب عنها ببعض الوجوه التي هنا أيضا بالمناسبة صاحب كتاب جامع الأحاديث نقل بعضها في صفحه 322 322 الجزء الثاني عشر في ذيل الحديث السابع والخمسين 57 حمل الشيخ هذا وأضرابه على الاستحباب في الاستبصار على الاستحباب، وعلى أن المراد بذلك كل سنة على طريق البدل، لأن من وجب عليه الحج في السنة الأولى فلم يحج وجب عليه في الثانية، وكذلك إذا لم يحج في الثالثة ثانية وجب عليه في الثالثة. بعد ذكر الشيخ السيد الجزدي أيضا بعض الوجوه، وقال الأستاذ وجها خاصا به قال لم يسبقني إليه أحد فيما أعلم، وصحيح لم يسبق إليه لأن الكلام غريب جدا، تقدم الكلام في ذلك. بقي الكلام، قلنا هذا ملخص ما عند الأصحاب، ماذا نفعل بهذه الروايات وكيف ندرس هذه الروايات. بلغ أن شرحنا وضع الروايات و تاريخيا، و قلنا تقريبا أول من أورد هذه الروايات بحسب الظاهر يعني الكتب المعروفة عندنا هو الكافي، و إلا أول من أورد هذه الروايات المصادر التي الآن موجودة عندنا هو كتاب السيار یا تحریف التنزيل او القراءات، و اما الكتب التي لم به اصطلاح تصل الینا به عنوانها بل نقل عنها ف وجدت هذه الروايه في كتاب نوادر ابن ابي عمر بنسخه، وهو الاساس الذي اعتمد عليه الكوليني رحمه الله، ووجد هذا المطلب في نسخه من كتاب علي بن جعفر غير ابن ابي عمر، وفيما بعد وجد في كتاب الكافي، و آمن به ظاهرا الشيخ الصدوق في فتره من الزمان في كتاب العلل صرح بذلك قال اعتمد عليه وافتي به، لكن في الفقيه لم يذكر شيئا من هذه الرواية. و الشيخ الطوسي رحمه الله هو اصلا لم يؤمن بالروايات، حمله على الاستحباب وما شابه ذلك كما الان نقلنا، و اصحابنا ايضا لم يفتوا بذلك، بل حتى المسلمون لم يفتوا بذلك. في كتب العام نقل عن بعضهم وقال بعضهم يجب عليه الحج في كل سنة، وقال بعضهم في كل سنتين مرة واحدة، ولكن لم ينقل يعني بمقدار فحصها من فحص ناقص عادة. لم اطلع على من نسب إليه هذا القول أساسا، من هو هذا الشخص الذي نسب إليه، وإلا دعوى الإجماع والاتفاق منهم على أن الحج مرة واحدة في العمر لا أنه كل سنة. و تعرضنا نحن من طريقتنا الخاصة لهذه الروايات، قلنا اهم شيء في هذه الروايه ما رواه الكليني رحمه الله في نفس الباب من كتاب نسخة ابن أبي عمر نسخة يعقوب بن يزيد في قوم وهي نسخة معروفة، إلا أنه مع الأسف الشديد نقله من كتاب نوادر الحكمة. الكتاب ليس في درجة عالية من الصحة. أنا أبي جرير القومي كما ضبط العلامة وأبي جرير احتمالا على أن سواء كان أبو جرير أو أبو جرير، هذا لم يرد فيه توثيق صريح. نعم قالوا ابن أبي عمر رواعد مثلا أو صفان رواعد، وإلا لم يرد. هو أبو جرير أو أبو جرير زكريا ابن إدريس، إدريس و ثراه النجاشي والده، اما أبو جرير أو أبو جرير لم يؤثر. و قلنا انصافا في النفس شیئون بین زكريا ابن إدريس ممن يروي عنه صادق، ممن يروي عن صادق علیه السلام و يروي عنه ابن أبي عمر، تصورنا ضعيف بعيد هذا الشيء. الآن هذا هكذا الموجود في هذه النسخة، الحج فرض على أهل الجد في كل عام المتن، و سبق أن شرحنا أنه يبدو لنا أن المتن شيء مسوغ، يعني شيء صاغه مثلا الغلاة والضعفاء، مثلا تعبير بأهل الجد فعلا لا أدري فيه. في بقية رجل له مال، له ميسرة، به اصطلاح له زاد راحلة، تعبیر موجود، اما جده الان لا أدري. نعم ورد في رواية عن حذيفة ابن منصور ان الله عز وجل فرض الحج على اهل الجد في كل عام، و نسخ اخرى من رواية حذيفة ابن منصور ان الله عز وجل، و في نسخة انزل الله عز وجل فرض الحج و العمرة على اهل الجد في كل عام. و قلنا ان هذه الروايه مع ذلك كله رواه المستدرك عن كتاب السياري، في كتاب المستدرك هكذا موجود عن علي بن محزيار و سئل عما رواه اصحابنا ان الله عز وجل اوجب الحج على اهل الجد، فقال روينا عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، فمن وجد السبيل فقد وجب عليه الحج. يعني الظاهر ان الامام تمسك بظاهر الايه المباركه بالشرطيه المذكوره، من استطاع اليه سبيلا كان ما شرط، مثل ان يقول اذا جاءك الضيف فاشتر الخبز، فهذا اليوم جاء ابو ضيف يشتري الخبز، بعد يوم من جاء ابو ضيف يشتري الخبز، وعلو مجرر اذا جاء الضيف فاشتري الخبز، هذا من هذا القبيل. وقلنا هذا المطلب الذي نقله هنا انا علي بن مهزيار قال روينا، هذا موجود في كتاب العلل للشيخ الصدوق منفردا الحديث 62، قال حدثنا احمد بن محمد وهو ابن محمد بن يحيى العطار عن ابي عن محمد بن احمد صاحب نوادر الحكم عن السندي بن ربيع عن محمد بن قاسم وابن القاسم واسد بن يحيى عن شيخ من اصحابنا قال الحج واجب على من وجد السبيل اليه في كل عام. يعني هو تعبير شبيه في هذه النقطة السيار ينسب إلى علي بن مهزيار أنه قال روينا عن أبي عبد الله هذا المعنى، والصدوق رحمه الله يرويه من كتاب نوادر الحكمة أنه أصولا شيخ من أصحابنا قال هذا الكلام، لا ينسبه إلى الإمام صلوات الله سلامه عليه. ثم تعرضنا لرواية أخرى نقلها الصدوق في العلل، قلنا الشيخ الصدوق رحمه الله أساسا في العلل لما قال الذي اعتمد عليه وأفتي به أن الحج فرض على أهل الجد في كل عام ذكر ثلاث روايات، الرواية الأولى هذه الرواية التي في الكلين موجود عن أبي جرير القمي وأبي جرير القمي، هذه الرواية. رواية أخرى هذا اللي الآن قرأنا أنه من شيخ من أصحابنا، هذه الرواية ذكرها ومنفردا لا توجد هذه الرواية في مصدر آخر إطلاقا. والرواية الثالثة هذه الرواية، حدثنا أحمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد أيضا من نوادر الحكمة، من نسخة من نوادر الحكمة، عن أحمد بن محمد. قلنا احتمالا هو السياري في هذه الطبقة، يراد به السياري، عن علي بن مهزيار مثل ذاك الحديث، أنا عبد الله بن الحسين الميثمي رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام. والغريب أن هذه الرواية الوحيدة التي تدل على أنه في الكتاب كان هكذا، يعني من الروايات الدالة على التحريف، قال إن في كتاب الله عز وجل فيما أنزل الله يا أنزل ولله على الناس حج البيت في كل عام من استطاع إليه سبيلا. هذه الرواية أوردها الشيخ الصدوق رحمه الله في العلل، يعني هذه الروايات الثلاث لم يذكر شيئا منها في الفقيه، فقط في العلل. وقلت أن هذه الرواية ظاهرا من كتاب السياري، لكن في النسخة المطبوعة من كتاب السياري لا توجد هذه الرواية، يعني هذه الرواية في نسخة السياري، في النسخة الموجودة من كتاب السياري لا توجد. و اون های روایت دی قرآنها اولا ان مستدرک من کتاب سیاری که داره. سابقاً هم اشرنا الى ان الرجل عجیب و غریب فی امره فی هذا الكتاب و علی فاسد المذهب از سابق قلیل فی حقه اکثر من فاسد المذهب. علی عین احمد ابن محمد ابن سیار و کتاب السیاری القراءات له نسخ متعدده، احد الاخوه قال جمعت بينها 15 نسخه، لكن كلها بعد الالف لا توجد له نسخه قديمه. ظاهرا في زمن الصفويه نشر هذا الكتاب، من زمن الصفويه نشر هذا الكتاب، ولكن في بادي يعني خصوصا في كتاب الاعتقادات للشيخ الصدوق ظاهرا الصدوق لا يؤمن بتحريف الكتاب، فكيف أورد هذه الرواية هنا أنه كان في القرآن في كل عام؟ روايات موجودة بهذا المعنى، أما الرواية التي صريحة في أنه من الكتاب وحرف من الكتاب والنقص حصل في الكتاب منحصر في هذه الرواية للشيخ الصدوق رحمه الله. فالشيخ الصدوق أورد ثلاث روايات للدلالة على ذلك. هذه هي الروايات الواردة فيما نحن فيه في باب إن الله فرض الحج وإن الحج فرض في كل عام على أهل الجد في كل عام مضافا إلى الإمام. هذه الروايات التي إلى الآن قرأناها كلها تنسب إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، مضافا الى ذلك رواية تنسب الى الامام الكاظم عليه السلام. هذه الرواية المنسوبة الى الامام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه رواه السياري، كاتب المستدرك، كاتب السياري في كتاب التحريف، ظاهرا ذاك في نسخة ما صار مجال انا الليلة اليوم اشوف هذا في كتاب الحديث تاسع والخمسون أرى في كتاب السياري، لأن المستدرك يرويه من كتاب السياري لا أدري الآن في هذه النسخة الموجودة. هذا الحديث رقم 61 موجود كتاب القراءات صفحة 24، هذا راجعته ذاك الحديث ما صار من على أن المستدرك ينقل عن السياري في كتابه عن منصور بن العباس عن عمرو بن سعيد عن أبي عبيدة المدائني في بعض النسخ أبي عبيدة نعرفه عن سليمان بن خالد قال قلت للعبد الصالح ومن الله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال لله الحج على خلقه في كل عام من استطاع إليه سبيلا. هذه الرواية عن الإمام الكاظم سلام الله عليه الان موجود فی کتاب سیاری ولا توجد فی مصادرنا، لکن لیس صریح به انه من روایت تحریف، یعنی لعل المراد هو هذا المعنى اللي ذكرنا، یعنی به نحو القضیه الشرطیه تقریبا من کان مصطفی ان یجب علی الحج فی کل سنه صار مصطفی یجب علی الحج، لعله استدلال الامام به ظاهر الآیه. قلت من کفر قال یا سلیمان لیس من ترک الحج منهم فقد کفر ولكن من زعم ان هذا ليس هكذا فقد کفر. بله و الا کلام. قلنا الروایت الموجود عن الكاظم صلوات الله سلامه علیه هو من عادته في كتاب جامع الاحاديث سيد البروجرد رحمه الله الاحاديث التي لها عنوان واحد يجمعها، هذا الحديث فصل بينه، هذا الحديث برقم 34 كان مناسبا يذكر ذيل الحديث 61 بعد هناك كان مناسب. على عين هذا الحديث ايضا في كتاب الكافي مثل حديث ابي جرير في كتاب الكافي في كتاب الحج بلي، لكن ليس في تلك الصفحة، نفس الباب ظاهر. عن علي بن جعفر عن أخيه موسى قال إن الله عز وجل فرض الحج على أهل الجد في كل عام، ثم قال وذلك قوله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قلت فمن لم يحج منا إلى آخر. هذا الحديث في كتاب الكافي موجود لكن من كتاب علي بن جعفر، في كتاب السياري موجود من سليمان بن خالد. بلي طبعا هناك موجود إن الله فرض الحج على أهل الجد، هنا موجود إن لله الحج على خلقه في كل عام من استطاع إليه سبيلا. على أيه يبدو من بعض الشواهد أنه كان هناك كلام تارة ينسب إلى الإمام الصادق وتارة ينسب إلى الإمام الكاظم، وهو وقوع التحريف في هذه الجهة. نحن سبق أن شرحنا في محلية أن كتاب علي بن جعفر جدا معروف مشهور، على أين يحتاج إلى شرح خاص، وقلنا نسختين من الكتاب كانت معروفة عند القوميين وفيما بعد عند الشيخ الطوسي رحمه الله، لكن الشيخ الطوسي في مشيخة التهذيب لما ذكر طريقه إلى علي بن جعفر ليس من هاتين النسختين، وفي الإسناد وفي الطريق الذي ذكره بعض الإشكال أشرنا إليه. على أين هذه الرواية رواها الشيخ الطوسي بإسناد يعني علي بن جعفر، وقلنا إنصافا لو أردنا الدقة إشكال موجود في هذا الطريق، يعني في المشيخ، نعم في الفهرس طريق الشيخ إليه صحيح. وأما الكليني، الكليني عند كلتا النسختين، نسخة موسى بن القاسم ونسخة أمركي، هنا قال عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن القاسم. سهل بن زياد على أين عرف بخط القلوب سواء كان المراد القلوب كذا بأي معنى كان، وبحسب مراجعتي سهل بن زياد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر أظن في الكتب الأربعة ثلاثة اثنين ثلاثة أربعة، ليس هذا الطريق مألوفا، موسى بن القاسم عن علي بن جعفر مألوف، لكن سهل بن زياد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر فقط في التهذيب رأيت رواية ورواية ما في الكافي، ومن هذه الرواية في كتاب الحج. على عين مسألة خط الغلو في هذه الجهة واضحة، نعم الطريق الثاني للكلين ليس في إشكال، محمد بن يحيى عن العمركي عن موسى علي بن جعفر هذا ليس في إشكال، وأما بقية نسخ علي بن جعفر منها النسخ التي وصلت إلى صاحب البحار وصاحب الوسائل، وهذه النسخة أوردها في البحار في الجزء العاشر كاملة، وهذه النسخة طبعت باسم مسائل علي بن جعفر، هذه النسخة طبعت و قلنا هذه نسخه انصافا في اشكال نسخه كانت موجوده عند صاحب الدائم و غيره من الزيديه او غير الزيديه، و قلنا انصافا هذه النسخه في اشكال و في هذه النسخه لا توجد هذه الروايه. و الشيخ الصدوق رحمه الله الذي كان عنده كلتا النسختين، الشيخ الصدوق نسخه عمركي و نسخه موسى بن القاسم كانتا عنده، لكن لم يروى هذه الروايه. فجاء في طريق الكليني سهل بن زياد وهو من قتل القلوب في الطريق الاخر لا. ونحن امس اشرنا امس الدراسي الى نقطه المستفاد من مجموع الشواهد التاريخيه ان خط القلوب خط منظم لهم تشکیلات به اصطلاح دیوانی لهم تنظیم، به خلاف خط الاعتدال لیس لهم تنظیم عام به شیعه. ولذا من المحتمل ان هذا الخط کان وراء هذه القضیه. و نذکر مره اخرى الروایات الوارده في المقام. اولا روایت علی بن جعفر یرویه الکلینی و فسنه سهل بن زیاد علا خلاف القاعده، طریق الاخر سلیمون، طریق خط الاعتدال و سلیمون. یذکره الشیخ الطوسی فی الاستفسار و طریقه فی المشیخه اللی ذکره فی المشیخه لا یخلو عن کلام. الکافی روا روایت ابی جریر او ابی جریر قمی ما ان کتاب ابن ابی عمر مشهور و معروف فی قم رواها من کتاب نوادر الحکمه. یعنی الکلینی آتن یعنی عن احمد الاشعری عن حسین سعید عن ابن ابی عمر، لیکن هنا رواها من نوادر الحکمه. و قلت کرا نوادر الحکمه کتاب مؤلف و ثقتون الا انه بما انه یتسامح فی نقل الحدیث ليس دقیقا بذاله. و اضف الى ذلك هذه النسخه في بعض النسخ العلل موجود يعقوب بن يزيد محمد بن ايوب عن ابن ابي عمر. طبعا في العلل المرفوع لا يوجد هذا الشيء، هنا في جمع الاحاديث ينقل عن بعض النسخ. اذا كان هذه النسخه شو اسمه يبين الضعف الشديد في هذه الروايه. و تقريبا اصح روايه في المقام هو هذه الروايه، تقريبا هذه الروايه و روايه موسى بن جعفر بطريق الكلية. هذه نسخة عبيد، يعني الإنسان يلاحظ شيء غريب، إما خط الغلوب إما خط الضعف عند أصحابنا ربوا هذا الناس. الحديث الثاني الذي ورده الكلية فيه سهل بن زياد من خط الغلوب، فيه محمد بن سنان من خط الغلوب. الكليني مرة أخرى روى هذه الرواية ليس فيها سهل بن زياد، لكن محمد بن سنان فيها موجود من خط في المستدرك السياري يرويه سياري من كبار خط القلوب وبعد ما يحتاج إلى بيان، مرسلا عن الصادق عليه السلام. الشيخ الصدوق في العلل يروي من كتاب نوادر الحكمة عن أحمد بن محمد الذي ظاهرا هو من السياري من خط الغلوب، أصلا دعوة تحريف في القرآن أن الآية كانت هكذا. الحديث الواحد والستون يرويه السياري وهو من كبار خط الغلوب. الحديث الثاني والستون يرويه الشيخ الصدوق منفردا عن كتاب نواد الحكمة بعض المجاهيل فيه، وبالأخير عن شيخ من أصحابنا. هذا كل ما عندنا من الروايات الموجودة بعنوان إن الله فرض، ما أظن بعد يحتاج إلى شرح. إما خط الغلوب إما خط منتسب إلى الجاء إلى الضعف، وهذا غريب. طبعا يبدو أيضا دقة الشيخ الكليني رحمه الله. هذا بالنسبة إلى أسانيد الرواية، وأما لأننا ندرس الرواية من جهات مختلفة، وأما بلحاظ العمل خب قبل الكليني مثل المحاسن البرغي روا روایتا عن هشام بن سالم انه الحج مره واحده، حالا قبل الکلیل، ولم یروه هذه الروایت، هذا اللي وصل الینا. الکلیمی نقل هذه الروایت لكن لا ندري دقیقا هل كان یفتی بداله للکلیمی، حتی قبل الکلیمی هل كان واقعا في اصحابنا من یفتی بان اهل الجد اهل الاستطاع المستطيع يجب عليه الحج في كل سنة، مثلا كل سنة يجب عليه الحج. الان هذا شيء لا ندري به. نحن سابقا ذكرنا ان الشيخ رحمه الله به مناسبات يعني مختلف بعناوين مختلف اذا ينقل شيء مو بهذا العنوان للجنان اذكر بعناوين لا اذكر العنوان، ان الشيخ الطوسي اذا ذكر شيء ليس بعيدا ان يكون نظره الى شيء صائب بين اصحابنا، يعني شيء كان موجود بين اصحابنا. مثلا الشيخ الطوسي حمل هذه الروايات على البدل او على الاستحباب و بعضهم على فوریت الحج، لعله للاشاره الى ان الکلینی ایضا فهم هذا المعنى. از این نکته جدیبه، صارت نکته واضح. الشیخ توسی لما یذکر ان الروایه تحمل على ذاك للاشاره الى ان الشیخ الکلینی الذي اورد هذه الروایه کان مراد و هذا المعنى مراد و الاستحباب. طبعا الشيخ الطوسي لم ينسب الكليني، الشيخ الطوسي اورد روايات الكليني لم يذكر روايات السياري مثلا، روايات علي بن جعفر هم اورده، الشيخ الكليني هم اورده. فهل من المفترض ماذا النقطة الفنية صاد واضح لكم؟ هل
از گزینشی که کرده میخوان استفاده کنیم؟
از اینکه ایشان از کلینی آورده، لعل مراد او مراد کلینی هذا المعنى.
یعنی پس کار شیخ هم گزینشیه. الان میفهمید مصنف
نه گزینشی نیست، میخواد معنا بکنه عبارات. میخواد کار شیخ گزینشی نیست، نه که کلینی گزینش. از شیخ طوسی رحمه الله نحن الان به حسب تحلیل تاریخی نقول هذا توجیه للشیخ في القرن الخامس مثلا، لكن بناء على هذه النقطه بما ان الشيخ الطوسي اورد هذه الروايات من كتاب الكافي، مثلا لم ينقل هذه الروايات من كتاب الصدوق مثلا، ان باب المثال اذكرت، هل معنى ذلك اراد ان يقول ان مراد الكليني ايضا هذا المعنى؟ هذه النقطه صارت واضحه لكم. ما انه شيء نحن بمناسبات اخرى بعض النوبات في بعض المجالات شرحنا في بعض المجالات ان مراد الشيخ مثلا الشيخ لما يقول ان اصحابنا عملوا بروايات السكوني، خب نحن لا نجد هذا الشيء عملا مثلا السكوني ممن يمكن ان يروي عن ابن ابي عمر لم يروي عنه، مثلا اهم من روى عنه هو النوفلي، النوفلي ليس بنفسي من الأجلاء، شأنه الرواية. وطبعا عندنا عبد الله بن المقير نسبة ضئيلة جدا. ثم بعد النوفلي روى عنه النوفلي، ما روى الأصحاب عن النوفلي إلا القليل مثل أحمد البرقي. وأما من روى عنه كثيرا كأنه كتاب السكوني هو إبراهيم هاشم. فلما يقول ان اصحابنا عملوا بروايات السكوني، ما معنى كيف عملوا بروايات السكوني؟ بعد ابراهيم هاشم اشتهر النقل من هذا الكتاب، هذا سكون بعد ابراهيم هاشم، منهم صاحب نوادر الحكم، منهم الصفار، منهم ابن علي ابن ابراهيم، ومنهم وخصوصا من طريق ابنه روى الكليني روى الشيخ الصدور الى اخره. فلذا نحن لأول مرة شرحنا احتمالا مراد الشيخ طوسی هذه الفتره لما اتى ابراهيم هاشم بالكتاب الى قوم ان اصحابنا عملوا النقطة ذكرنا قلت ذكرت سابقا، فكأنما نظر الشيخ رحمه الله الى هذا الذي هذا لم يذكر احد من اصحابنا فيما اعلم، یعنی از شیخ لما یقول عمل اصحابنا الشیء الذي نحن نجد بالوجدان بعد ابراهیم هاشم، فلذا قلنا حتما فی قوم فی هذه الفتره کانت نکته موجوده، تعملو کانت نکته موجوده اوجبت یعنی صار عندهم العمل به کتاب سکونی. و من هذا زمان الشیخ الکلینی الشیخ توسی لما ینقل، یعنی ینقل من به اصطلاح طبق واحد قبل الکلینی، لان الکلینی یروی عن علی ابن ابراهیم نروی، یعنی من بعد ابراهیم هاشم اشتهر نقل الکتاب. بالفعل اکثر نقل من بعد ابراهیم هاشم، بقیه هم موجود لکن قلیل جدا، لکن اشتهر نقل من الکتاب، فلذا احتمال ناقویه. مثلا فی سنه 240 250 260 فی هذه السنوات حصل فی قم شیئون، حتما عملو به کتاب سکونی به نسخه ابراهیم هاشم. تعملتون نکته قاعدتا ها کذا و الا الشواهد تاریخی لا تؤید قبل هذه الفتره. ولذا الشیخ لما یقول ان اصحابنا عملو، حتما النکته من حال زمان. ثم قال لما روی عن صادق علیه السلام، قلنا هذه الروایه ما موجوده الان عندنا لا توجد عندنا، نعم توجد هذه الروایه فی نسخه من کتب زیدیه، طبعا الكتاب كذب فی رد الامامه، الامام الذي يقول به الاماميه، هناك هذا الشخص يروي عن كتاب نوادر الحكمه هذا المعنى. اذا وردت عليكم مساله تعرفون غضا فانظر الى ما رواه عن علي قال لما روى روي عن الصادق عليه السلام فتبين وصلنا الى راس المطلب و هو من زمان نواده لکی تصورو ان یعملو به روایات سکونی لقول صادق علیه السلام. الشیخ یصرح بذلک لما روی عن صادق علیه السلام، قلنا الان فی کتبنا اصلا لا توجد هذه روایه، لولا اخیرا سال لعله مثلا 20-20 سنه اخیرا اثر و علا نسخه خطیه بلغن انو راحیت و احاد الکتاب، اسم کتاب نسید، ناقض کامل فی الامامه، فی مفید فی الامامه، اشرافی فی الامامه، لعهد زیدیه، اون نو کان فی القرن خامس سادس. علایه ینقل ثمانی روایات با عنوان کتاب باب تعارض و روایات اختلاف روایات فی کتاب نواد الحکمه. اصلا نحن من هذه روایات ثمانی لا توجد عندنا ولا روایه واحده، يعني هذا الذي نقله من الباب كل ذلك لم اصلا لم يصل لنا شيء من هذه الروايه، مع انه من كتاب نواذ الحكم. لكن كل انا قلت في الدرس سابقا ما كنت شايف الروايه من نواذ الحكم في البحث الذي بالنسبه للسكوني، قلت حتما في شيء هنا صار الشيخ التونسي لما ينقل للنقطه الموجوده، فهل هذه النقطه تجري فيما نحن فيه، يعني الشيخ الطوسي كانما يريد ان يقول لنا ان الكليني رحمه الله ايضا فهم الاستحباط لم يفهم ظاهر الروايه. طبعا قلت لكم مطلب جديد، و يعني حتى نستطيع ان لان قبل الكليني ايضا نقلوا الروايات الداله على مره واحده ولم ينقلوا هذه الروايه، يعني واصل لنا من كتاب المحاصيل. الکلینی روا هذه الروایه، اذا صح کلام شیخ طوسی و جعلناه تفسیرا لعبارت الکلینی فکأنما ما دیگه المطلب سو قال لنا ان الکلینی مراد و الاستحباب او على البدل الوجوب في كل عام على البدل ليس مراده ظاهر الروایه. طبعا الان خب نه، من بعد الکلینی مثلا قاضی نعمان فی دائم الاسلام لم یروا هذه الروایه بل روا عن صادق علیه السلام مره واحده و تلک الروایه لم یروه اصحابنا، لم یروه اصحابنا، ما موجود فی کدوم الاصحاب، ما رواه فی دائم الاسلام انه مره واحده و نسبها الى الامام صادق سلام الله علیه، تلک الروایه الان ليست موجوده في مصادر الاصحاب ولا ندري من اين نقلها، لكن فيه تصريح بمره واحده صوابه روى عن الامام الصادق ان الحج مره واحده فهل کان هذا له دو و شیخ صدوق رحمه الله فی کتاب العلم لما روا تلک الروایه من رواحد قال لا افتی به افتی به هذه الروایات، یعنی از شیخ صدوق صراحتا فهم من هذه الروایه تکرر الحج مو الاستحباب. از شیخ صدوق رحمه الله فهم من هذه الروایه صراحتا ان الحج فی کل سر واجب على المصطفی، لانه نقل هذه الروایه فی قبال تلک الروایه، تلك الروايات التي تعليل ورد فيها التعليل بأن الحج مرة واحدة، فنقل هذه الرواية في قبال تلك الرواية. فالشيخ الصدوق هو صراحة وهو المعاصر أيضا في هذا الزمان لصاحب دعائم الإسلام، إلا أنه في قوم وصاحب دعائم في مصر. فالشيخ الصدوق فهم التكرر وأنه كل سنة يجب عليه الحج، لأنه جعله في قبال روايات مرة واحدة. ثم إن الشيخ الصدوق نفسه في باب عدم يذكر هذه الروايات وأعرض عنها. وقلت كرارا مرارا الآن لا نعرف سر اختلاف رأي الشيخ الصدوق رحمه، هل ابتداءا كان يؤمن بهذه الروايات ثم تبعا لأستاذه ابن الوليد رجع عن ذلك، او في ما بعد تفضل لهذه النطلع. لأن الشيخ الصدوق ذكر ناكران مران لا يعتني بالإجماع و إنما عنايته بالروايات، بخلاف سيد المرتضى الذي لا يعتني بالروايات، اعتناؤه بالإجماع وهو تلقي بين الأصحاب يعني. فهل الشيخ الصدوق رحمه الله تبدل الرأي عنده منشأه مثلا اختلافه مع أستاذه رحمه الله ابن الوليد؟ كل ذلك محتمل. الآن لا نستطيع أن نعرف شيئا بالتفصيل من هذه الأمور. هذا بالنسبة إلى فهل الشيخ الصدوق سبب في عدول القمين عن هذه الروايات؟ هذه الروايات الآن نجدها بوضوح عند القمين وسيار ينقبان أبعد أضعف من أن يذكر له مكان. فهل تبدل رأي الشيخ الصدوق في الواقع يكشف أن القمين تدريجا طرحوا هذه الروايات؟ والشيخ التوسي واضح جدا، وبما أن أصحابنا تأثرهم بالشيخ التوسي أكثر من الكل، فالأصحاب فيما بعد لم يعملوا بهذه الروايات، والشيخ التوسي وجه الروايات، أصحابنا أيضا وجه الروايات. فمن ناحية العمل تبين الآن مثل دائم الاسلام رجع عن هذه الروايات و آمن به من رواحده، الشيخ الصدوق آمن ابتداعا با هذه الروايات و رجع عن ذلك، الشيخ الطوسی هم اصولا لم يعمل با هذه الروايات اطلاقا و قام به توجیه الروايات. هذا ملخص ما عند الاصحاب من حيث العمل. يحتمل فيما بعد بعض الاخبارين عملوا با ذلك، احتمال يوجد هذا الاحتمال، لكن فالنقطة الأساسية هنا النقطة أن الشيخ لما قام بالتوجيه أراد أن يبين معنى الروايات، لكن الشيخ الصدوق ظاهره بما أنه ذكر رواسي قبال مرة واحدة مراده التكرر كل سنة يجب عليه المصطفي. على أين هذا الفهم من الناس انصافا عند بعض اصحابنا موجود هو الشيخ الصدوق، لكن هل هذا الفهم مطابق مع الخارج؟ هل بالفعل نجد في الخارج اصحابنا مثلا يحجون كل سنه، مثلا المصطفی بن يحج كل سنه؟ انصافا الشواهد الموجوده لا تؤيد ذلك اطلاقا، مو احتمالا، اطلاقا لا يؤيد هذا المطلب. ليس لدينا شاهد على أن القميين أو الكوفيين من كار مستطيعان يحج كل سنة، لا توجد الآن عندنا شواهد خارجية في ذلك إطلاق. وقلت أن المسألة قبل الشيء كان هناك اتفاق بين المسلمين. النقطة الثالثة في هذه الرواية خب از شواهد التي جمعناها و قرعناها یبدو ان خط القلوب له تأثیر فی داره و خط الضعف فی الحدیث هذا له تأثیر فی نقل هذه الروایات واضح جدا. لكن يبقى السؤال لماذا خط القلوب نقل وضع هذه الروايات و جعل هذه الروايات، لأن المعروف من خط القلوب تصابهم في الدين، خصوصا القلوب العملي مو القلوب العقائدي. ما كانوا يصلون ما كانوا يصومون عادة لا يحجون، فكيف يقولون أن يجب الحج كل سنة؟ سن تصوير هذا المطلب، لأن حسب ما شرحنا من المقدمة أن خط القلوب له تأثير في نشر هذه الرواية، لكن خط القلوب ما يؤمنون بالعبادات، فكيف يتصور يضعون هذا الحديث أنه كل سنة يجب عليه الحج؟ تصوير هذا المعنى جدا بعيد و تصور هذا المعنى جدا
کار تشکیل تشکیلاتی
چرا بعید باشه؟ حسابی هم باشه
ایمان ببندن میگه تجزیه کنن تجزیه هم بشه شما ندارم مگه بعد از هشت موظف نمیدونن که بخواهد وقتی امام
ببندینه میدونن سبای تجزیه هست که نمیدونن که بگه اینا که اهل نماز نبودن روزه نبودن نماز نمیخوندن و بگن هج کل سنه طبعا هنا شیء و هو انه لأنه سبق ان شرحنا ان خط الغلو كان ايضا خط منحرف عقائدي بعض المنحرفين كانوا يحجون لانحراف الناس يعني الان موجود في رواياتنا ان عبد الكريم بن ابي العوجا كان يحج مع اصحابي تعبير موجود اصحابي يعني يبدو له جماعه يبدو له حزب له تشكيلات تنظيم وهو لا يؤمن بالله يجلس امام الكعبه و يستهزئ بالدين وينكر الله امام الكعبه وهو يحج مع اصحابه انا اتصور ان هذا الخبيث كان يتصور انه اذا اراد نشر الالحاد في الامه الاسلاميه افضله من طريق الحج لان الناس يجون الحج بإلا بنفسي يصاف إلى خراسان إلى أهواز إلى عراق إلى الشام بنفسي من الصعوبة على أن يصاف إلى هذه البلاد لإنحراف الناس أفضل شيء أن يأتي إلى الحج هناك يوجب إلحاد الناس ولذا قال قلت له أنت قبل لا تؤمن بالله ولا برسوله فكيف تأتي للحج فقال عادة الجسد وسنة البلد تعبيرها كذا یعنی سابقا لما کان مؤمنن کان یحج فالان عادتا اقوم به هذا سفر سفره به اصلاح لتفرج و سنت البلد یعنی اهل الكوفه یحجون و یحج معهم
این جمله
نعمل اوجا در کافی هست قال عادت الجسد و سنت البلد تأمل و الا الانسان يتعجب بانه خط القلوب الشواهد تشير انه يرتكبون المحرمات و يتركون الواجبات فكيف يمكن ان يضعوا هذا الحديث نستجير الله قلت بعض الكلام هذا البغي بعد يفهم من مضمون كلامي الشيء الذي انا اتصور شخصيا بعد التامل وكم ليله تاملت فيه احتمل ان خط القلوب انما اراد به هذه الروايات اثبات تحريف في الكتاب مو مساله سنه البلد وعاده الجسد موجود في اصول الكافي وجدت الروايه عاده البلد ابن ابي العوجا شوفوا سندش بخون سندش من شرم بخون همین تعبیر نیست عادت الجسد و سنت البلد
عادت الجسد و سنت البلد و ننظر من ناسوفی من الجنون و حق و رمی الحجار
حرق نه هم خود
اینجا حرق چاپ شده بقید.
حرق نمیشه
حرق من به اسم هم باشه
همقه نه خرق میان خرق یعنی بیعقلی اضافه نه داله که لشوف ناس لی مجاهی هذا الشعر ينسب إلى ذاك الشاعر المعروف عجبت لهند ومقالهم فلان إلى أقول إلى وقوم أتوا من أقاصي البلاد لسم الحجارة ورمي الجمع على أي حالهن فقروا أنه فهل من الذي أنا أحتمل شخصيا أستبعد أن أهل الغلو كانوا يؤكدون على الحج أن يؤتى به بالحج في كل سنة مثلا ينشرون بين الشيعة، أستبعد جدا. والذي أحتمل قويا والعلم عنده لأنه في خط الغلو كان موجود أنه كان فيما أنزل الله على رسوله ولله على الناس حج البيت من استطاع، قلنا روايات در روايات موجود اشاره الى كل عام، لكن هذه الروايه صريحه في انه في الكتاب كان كذا، يعني التحريف الكتاب ولله على الناس حج البيت في كل عام. وهذه الروايه مع الاسف الشديد ظاهرا من كتاب السياري و الان ما موجود في كتابه، و من الاصحابم انفرد الشیخ الصدوق به نقلیه و الشیخ الصدوق هم او قائل به تحریف کتاب واضح جده هم. هل هذه من اضافات نساخ الى الكتاب؟ شأن الصدوق بعیدن هاده شه من موضیف الى الكتاب علا ایم. هذه النقطة الثالثة، إذا فرضنا أن خط الغلو كان وراء نشر هذه الرواية بهذا المعنى، فما هو هدفهم من ذلك وما غرضهم؟ الآن لا أفهم شيء، لأنه المتعارف خط الغلو لا يحجون، وأنه يحجون كل سنة متعارف لا يصلون، يعني قسم منهم. ولذا هذه العبارة جميلة جدا في كتاب الكشي، آخر كتاب الكشي إذا لا يكون أواخر كتاب الكشي، محمد ابن مسعود يقول سألت حسن ابن كشي، يقول سألت محمد ابن مسعود الكشي عن هؤلاء، قال وعما هذا فرمي بالقلوب ولا أدري لأنه لم أحضر وقت الصلاة له. روايتون تقريبا صفحتين ثلاث صفحات قبل آخر الكشي، الكشي عن العياشي، قال سألت عن علي بن حسن الفضل، من المناسب اسم علي بن حسن و جماعة. اجلتهم العبارة، هذه العبارة في كتاب الكشي من خير العبارات في باب الرجال، لأن العياشي ينقل مباشرة لا بأس لاستفادة علمية تاريخية، انقل الرواية كأنم أستريح شوية اواخر الكشي. الكشي عن قال سألت محمد بن مسعود العياشي عن هؤلاء، اولهم علي بن الحسن. و اظن هو حسين بن مختار، مو حسين هذا القلانسي، اظن القلانسي مذكورون، حمدان و حمدان پیدا کردی اول فشه. مثلا ببینیم عدد روایات کشی چند تاست، 4-5-7-8 روایت قبل از آخرش، آخر کشی شماره، این شماره ای که چاپی که شماره داره، روایتیشون شماره داره. یه 7-10 تا شماره قبل از آخری. سألت محمد بن مسعود عن هؤلاء ما جاء في علي بن الحسن وفلان وفلان، ثم يقول قال الكشي، قال أبو عمرو الكشي. چند تا برگشت این عقب؟ 15 تا بس کن. خیلی مفصل، یک صفحه بیشتره از این چاپ متعارف، بیش از یک صفحه است. نه قبلشه، از آخر کتاب بیاین سریع‌تر.
نقاشی عبارت از که همه دون رومیه بالغلوف زدن نایمد ترومیه بالغلوف
نه علی ابن حسن فضال فلم ار احدن مثلا اعلم من فلم ار احدن اندهو جمیع ما من الامه من الکتب و رسال کانت موجوده اندهو ولم فان الغلات یختبرون فی اوقات صلات فان الغلات یختبرون فی اوقات صلوات الله ولم احضر اندهو وقت صلات خیلی این جزو عبارات بسیار مهم کتاب کشف
پیداش کردم آقا الان بلشان رو پیدا نمیشه الان هیچ کن الگولادی اختبر رو ندهیم
چی اوقات صلوات بزنیم از همون پایین بیاییم 10-15-20 حدیث که جلوتر بیاییم میرسیم به این حدیث حدیث نیست شمارهی که داره اینطوریه فکر میکنم عنوان بالاش این ماورد فی علی ابن حسن و فلا اینا اسم گذاشت
یکی داره آقا و اما محمدون و احمد نهری و هوا حمدان و قلاسی کوفی و فقیهون سرت هون خیرون همین رو میکنم بگیم؟
بله
و از اولش بخونه قال ابو ام سعد و ابن نز محمد ابن مسعود ان جمیع ها اولائه حالا بالا نام برده ها اولائه کیان
فقال اما علی ابن الحسن
و فقال اما علی ابن الحسن ابن علی ابن فرزاد فما رأیت فی من لقیت به عراق و ناحیت خراسان افقه ولا افضل من علی ابن الحسن به کوفه و لم یکن کتاب عن الائمه علیهم السلام من کل صنف الا و کان عنده
خیلی عجیبه این عبارت نکته مهم به شهادت حسی ایشانه یعنی مرحوم کشی از عیاشی شهادت حسی نقل میکنه خیلی مهمه این عبارت ایشان خیلی عجیبه خیلی هم عجیبه
در حد آقا
بله گفت قادر یکون معصومن میگه هیچ خیلی عجیبه این مصادر رو این برای کاره فهرستی هم که ما گفتیم کتابی از کتب ائمه ندیدم الا پیش ایشان موجود بود خیلی عظمت شأن ایشانه بفرمایید
و کان احفظ الناس غیر انه کان فتحی یعنی یقول به عبد الله بن جعفر ثم به عبد الحسن موسی علیه السلام و کان من الثقات خوی رو باید فتحی یکی میتوانی مدادی
روشن نیست بله یعنی علی ابن جعفر بعد حضرت موسی بن جعفر بعد حضرت رضا
چون ایشون تو حضرت موسی بن جعفر باز همون اعتقاد حفظ کرده
عجب میگم سر در نیورد از اعتقاد فتحی سر در نیورد خود من رو صد لرم بعد ایشون تو غیبت صغراست آخه علی ابن حسن تو غیبت صغراست با تو امام زمان اعتقاد داشته نداشته میگه فقط میگه بعد اول حسن موسی حتی پدر ایشان تا حضرت جواد اوائل از تهادیر هم در کرده پدر ایشان اصلا پدر ایشان
222 یا 224
یعنی همه برای همه واضحه متعرضین بکنه شده ما که من که نفهمیدم الان ازم بپرسن دقیقا فتحیه چه اعتقاد دارن نمیدونم
دیگه آقا شما که متعجب
نه واقعا نمیفهمه تا اون آقا تا 2 سال امام هادی هم بوده یا 4 سال همین که بگه به عبدالله ثم به ابوالحسن موسی این ابوالحسن موسی چی شد
یعنی جبران و وفات شد دیگه پس اگر هم چیزی بوده
خب بعد حضرت رضا بوده بعد خود اینا نفی کردن عبدالله رو که اصلا عبدالله امام نبوده چطور یقولو به موسیم نجرم علایه ما بنده که سر در نمونه بعد از ما کسی دادی رو بفهم که این فتحیه چی خواهی بودن درون بفرمده
مکان من استفاد و ذکر ان احمد ابن الحسن کان فتحیه
عیده برادر
عیده
برادر عیده
و اما عبدالله ابن محمد ابن خالد ابن تیالسی فما علم توهو الا خیر از و اما قاسم ابن حشام فقد رأيته فاضلا خيرا وكان يدي أن الحسن بن محمود وأما محمد بن أحمد النهدي وهو حمدان القلانسي كوفي فقيه ثقة خير وأما علي بن عبد الله بن مروان فإن القوم يعني الغلاة يمتهن في أوقات الصلاة
ولم أحضر وقت الصلاة
ولم أسمع فيه إلا خيرا
إن الغلاة يمتهن قوم يمتهنون يعني من در وقت نماز نیدم اون رو
خیلی تعبیر اصل صلات من حالا فی وقت
که میخونن نمیخونن تغییر به وضو
کردن وقت نداره، عکس نمازی میخواد بگیره.
بله، یعنی ما اون وقت میفهمیم که این قالی هست یا نه. خیلی این عبارت توی کتاب کشی جزء عیون عبارت کشیه، خیلی ارزش علمی داره. فان القوم یمتحن فی وقت الصلاه. بعد به فهم
بعد ما ابراهیم ابن محمد ابن فارسن فهو فی نفسه لا بحثه ولكن بحث من یبنی هو عنه. و اما محمد ابن یزداد الرازی فلا بحث به. و اما این نکته بالا که شو فهرسی محض میگه،
بله فهرسی رجالیست، اما انصافا خیلی دقیق نوشته انصافا محمد ابن یزداد. بعد
و اما ابو یعقوب اسحاق
ابن محمد البصری
فانه کان غالیا و سلت و الیتی بغداد لحکت به انهو و سألت و کتابا انسخه و اخرج الی من احادیث المفضل ابن عمر فی التحفیز فلم ارغب فیه.
تحفیز مراد اینجا غلوبه، مراد نه جبر و تحفیز. این تحفیز در اینجا اصطلاح شیعه است نه اصطلاح سنی کلامی، یعنی ان الله خلق الخلق و خلو از امر هم الى الامه تفیز نیم. روشن شد؟
بله.
اما عجیب هم هست، یعنی این روشن میشه که عیاشی چقدر حواس جمع بوده. میگه ازش طلب کتاب کردم، کتاب مفضل من داد، من ننوشتم. ولذا عرض کردیم عده از کتبی که الان منصوب به مفضله حال این کتب نشرت فی مصر فی شام، مثلا کتاب سرا کتاب الکذا اصحابنا لم ينقلوا هنا يصرح هاي نكته واي جميله من العياشي فلم اكتب وهذا هو سبب هجران الكتب، يعني سبب عدم نشر الكتب عباره عن هذا الشيء. مع ان العياشي اخباري ايضا لكنه ثقه جليل لكنه اخباري مثلا، مع ذلك لم يكتب كتاب المفضل لأنه رأى الكتاب في باب الغلو في العلم عليه السلام في باب التفريق فلم يكتب عنه. واحد آخر ما أظنه بعد إسحاق بن محمد البصري همین تموم شد. یکی دیگه هست
قوانین عیاشی اخباریه لیکن لم يكتب
کتاب مفضل رو دید پرت و پلا داره. این کتب بعد رفت به مصر و شام، این علوی های شام یا اسماعیلی های مصر اینا رو پخش کرده.
و رأیتهم مولعن بالحمامات المرائیش
المرائیش اینا که کفتاره که پاشون پر داره دنباش اینطور برگشته
و یمسکها و یدی فی هم فضل
مول فقط یمسکها و یروی روایات فی فضل خودش کفترباز بوده روایات در فضل کفتربازی و یروی روایات فی فضل ها
قال و هو احفظ من لقیته
عجیب، یعنی من هو حافظون لکن هو فی نفس و غالب و مولع به روایات و نقل کتاب عن مفضل لم اكتب. هذا اسحاق بن محمد البصري له عده روايات في كتاب الكشي موجود في كتاب الكشي. هذا رجل اسحاق بن محمد رواياته في كتاب اظنه مجموعا لعله 20 او اكثر شيء من هالقبيل روايات له. اذا تنظرون الى اخر الكشي الى فهرست اسحاق بن محمد او اسحاق بن محمد البصري
عبدالله
ابن
محمد ابن خالد تیانسی هم هست.
چیا؟
عبدالله ابن محمد ابن خالد تیانسی
اون خود دین که
فما نه علیت هو الا خیرن ثقتن و اما قاسم ابن حشام فقط رأی دو فاضل نخل
این خود دین اما تخون دین اسحاق ابن محمد رسیدیم اونا رو خوندین ها دیگه تکرار نمی کنیم. علایین هذه بالنسبه الى هذه والذي انا اتصور والعلم عند الله ان خط القلوب اراد نسبت هذا الشيء الى التحريف فلذا نشر هذه الروايه ان الله فرض الحج. طبعا هذا محتمل العلم عند الله سبحانه وتعالى على عين لدراستنا لهذه الروايات من هذه النواحي التي ذكرنا هكذا. النقطة الرابعة بالنسبة إلى هذه الروايات نحن سابقا شرحنا سابقا كرارا و مرارا انه اذا اردنا الدقة في بطول الروايات في المتن و اردنا نعطي تفسيرا للروايات لابد ان نحافظ ابتداءا على جميع الالفاظ الوارد في متن الرواية، یعنی لابد من الدقة. مثلا من باب المثال اذا كان مراد الرواية هذا المعنى ان الحج واجب كل سنة، مثلا كان المتعارف ان تحذف كلمة فيه، لا حاجة الى كلمة فيه، ان الله فرض الحج على اهل الجد كل عام، هكذا. هذا الذي فهمه صدوق في قبال المغرب، يعني اتصور ان المتعارف ان يذكر هذا الشيء. انا سابقا شرح داده نکته مناسبته الدراهم الموجود في السال الاول، يعني من سنة 73 فما بعد، ابتداعا هكذا ضرب هذا الدرهم في سنة موجود، اما انه بعد 10 سنوات 20 سنة كلمة في حذفت من الدراهم، صارت هكذا ضرب هذا الدرهم سنة فلان. انا لاحظ عدة دراهم اسلامية قديمة، يعني علامة انه من الاوائل وجود كلمة في ضرب هذا الدرهم في سنة الزمان. اظنه اول درهم سنة 73 في زمان عبد الملك بن مروان خلالهم الله، ضرب هذا الدرهم في سنة 73 اظن 85 او 90 بعد حذفه سالان شايف التاريخ، لكن الان دائما ليس في بالي، حذفه كلمة في، لأنه لا حاجة إلي منصور على الظرفيه. خب ضرب هذا الدرهم سنة 90 مثلا، كلمة في حذفت. لو كان المراد كما فهمه الصدوق رحمه الله لا حاجة إلى في، إن الله فرض الحج على أهل الجد كل عام، منصوب على الظرفيه ولا حاجة. إذا أردنا أن نعطي معنى لهذه العبارة لابد حين إعطاء المعنى والتفسير، هذه نقطة جدا مهمة في باب الروايات، نحافظ على كل الأمور. مثلا الشيخ الطوسي فهم كل عام في كل عام كل سنة، لكن حمل فرضين اسم مستحب، خب هذا خلاف الله، فرضين مستحب. في كل عام فهمه على البدل، على البدل في السنة الأولى لم يتمكن، جدا خلاف الله، كل عام يعني كل عام بنفسه، على البدل خلاف الله. فإذا أردنا أن نعطي تفسيرا للعبارة لابد أن نحافظ على كل مفردات الوارد في الرواية. خب بإمكانكم تقول هذا نقل بالمعنى، ما لا حاجة له، انصافا احتمال نقل بالمعنى وارد، لكن بما أن هذه الرواية من عدة مصادر و في بعض التعابير مشترک، مثلا أهل الجده مشترک، في بعض ما موجود أهل الجده، لكن أهل الجده في جمله منها مشترک، فرضه في جمله منها مشترک، في كل عام في جمله منها مشترکان، اصلا لا يوجد في الروايات الموجوده، لا يوجد الا مثل هذا، فمن وجد السبيل فقد وجب عليه الحج، هم يستفاد منه. لكن الروايات التي في كتاب الكافي في كل عام، يعني الموجود في كتاب الكافي و کتاب روایت الکافی فی علی ابن جعفر فی کل عام، فی موجود، فی روایت حذیفه ابن منصور فی کل عام، به کلتا نسخته این فی کل عام، فی های روایت منصوب الی التحریف، فی کتاب سیاری فی کل عام، في هذا الحديث اللي انفرد الشيخ الطوسي صدوق بنقلها عن شيخ من أصحابنا في كل عام، فيستفاد أن جملة من العبارات مشتركة، تقريبا نستطيع أن نقول أنه ينفعنا التأمل فيها، فنقول بإذن الله تعالى، أولا الجملة منها موجود إن الله بكلمة إن، سبقا شرحنا أن إن تفيد التأكيد، لكن التأكيد في بعض المجالات و به مناسبات خاصه یفید الحصر ایضا، مثلا انما فی اللغه العربیه ایضا للتأکید، لكن غالبا انما یتصور فی مورد یتصور شیء آخر، بيقول انما هكذا يعني حصر يعني ذاك الشيء ليس صحيحا، لكن ان ليس كذلك، ان فقط تأكيد. لا يستفاد عادتا من كلمة ان حصر و تفسير في مجال آخر. ثم يقول ان الله في جملة من النسخ الله ما موجود، لكن في جملة منها هذه إشارة إلى الآية المباركة لله على الناس، وفي جملة منها تطبيق الآية المباركة. فهنا نلاحظ بوضوح قال إن الذي فرض الحج هو الله، وسبق أن شرحنا في بعض المجرات يحتاج شرح أكثر أن إسناد الأفعال إلى الله، إلى الرحمن، إلى الرب، إلى الرزاق، يعني الآيات المباركة و كذلك الروايات مختلفة من هذه الجهة. مثلا الرحمن علم القرآن، ما قال الله سبحانه وتعالى الله الذي لا إله إلا هو علم القرآن، لا، نسبه إلى الرحمن. فهناك نقاط خاصة موجودة في هذه الإسنادات و المجال لا يسعى، ولذا يستفاد من هذا أن الحج جدا مهم، لأنه نسب فرضه إلى الذات المقدسة إلى الله. إن الله فرض لله على الناس حج البيت، نسب هذا الشيء إلى الله، ولذا في الروايات موجود أن آدم حج، أنبياء كلهم حجوا، لأنه يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. بل يستفاد من أن الكعبة لها شأن حتی قبل الإسلام، حتی قبل خلق آدم، و لا أريد الدخول في هذا الآن بعد يحتاج شأن آخر. فهذا المطلب أنه نسب الفرض إلى الله مطابق مع الآية المباركة لله على الناس حج البيت. ثم قال إن الله عز وجل فرض الحج، هذا المطلب إسناد الفرض إلى الله مطابق مع الكتاب. على أهل الجد، قلنا تعبير بالجد قليل تعبير، مثلا موجود في بعض من وجد السبيل، مو أنه تعبير بالجد، لكن ليس تعبيرا شايعا أهل الجد. في كل عام، قلنا الظاهر أنه لابد لنا من التأمل في كلمة في أيضا، يعني لابد أن نلاحظ كلمة في، مو أنه نصت هذه الكلمة نقول كل عام. الصدوق فهم كل عام يعني فهم التكرار، لأنه أورد هذا النص في قبال المرة الواحدة، لكن لا دليل عليه انصافا، لا دليل على هذا المعنى. وقلنا سابقا اول ما شرحنا انه مثلا هذه الرواية ابي جرير القمي انا ابي عبد الله قال الحج فرض على ليس فيه ان الله فرض اهل الجد في كل عام، بعيد جدا انه ابا جرير يدخل على الامام امام يقول هذا الكلام، لا قبله شيء لا بعده شيء، جدا بعيد، جدا بعيد. فإلا فرضنا كان الكلام هكذا، يعني أراد الإمام الصادق أن يقول الفرض الذي جعله الله على أهل الجدع على المستطيعين كان ظاهره كل سنة في كل عام، يعني على المستطيع في كل عام، أهل الجدة في كل عام، مو فرض في كل عام، يعني أن المستطيعين في كل سنة هؤلاء يجب عليهم الحج، لأن ظاهر الآية هكذا من استطاع لسبب شهر. لكن تلك الروايات التي دلت عن رسول الله، لأن تلك الروايات قال أن رسول الله قال لو قلت نعم لوجب عليكم كل عام، لو قلت نعم، شرحنا الروايات يوم يومين شرحنا الروايات. فكأنما كان في الكلام هكذا، إن الذي جعله الله فرضه العام، فرضه الله على المستطيعين في كل عام، لكن بسنة رسول الله من أتى بالحج بعد ليس عليه الحج واجبا ولو كان مستطيعا. فهل من المحتمل أن الرواية حذف منها شيء؟ ولا نحتاج إلى توجيهات الشيخ الطوسي، ولا إلى توجيهات سيد اليزدي، ولا إلى ما أفاده الأستاذ رحمه الله. ليش؟ لأنه نحن استفدنا، نحن أكدنا على هذه الكلمة التأكيد على أن الفرض كان من الله. عادة في قبال الفرض السنة، و اراد الامام ان یقول المستفاد من الآیه المبارکه ان الحج فرض على المستطيع في كل عام مو في كل العمر مرة واحدة الذي يستفاد من الآية المباركة كل ما يصير بمسم الحج من كان مستطيعا يجب على الحج مثل أن يقول إن جاءك الضيف فاشتر الخبز يعني كل ما جاء الضيف فاشتر مو مرة واحدة فمرة واحدة إنما ثبت بسنة رسول الله ولذان في الرواية موجود وذلك قول الله تعالى یعنی الذي يستفاد من ظاهر الآیت المبارکه طبعا خط القلوب ذلك يستفاد من قلوب جعلو ذیل جزء من الآیه اشتباه خط القلوب لكن في عرفت النکته حالا توجیه یعنی لو فرضنا ان اصل المطلب كان هكذا ان ظاهر الآیه المبارکه يلاحظ كل سنه مو يلاحظ العمر لله حج البيت من استطاع عليه سبيلا يعني كل ما صار موسم الحج والإنسان يتمكن من موسم الحج ظاهرا يجب عليه الحج هذا مما فرضه الله لكن في الروايات الرسول قال لو قلت نعم لوجب سأل أفي كل عام أم لعامنا أفي كل عام قال لو قلت نعم لوجب ولذا من المحتمل قویا ان المراد به هذه الروایات على تقدیر صدورها اجمالا مراد کانه ها کذا ان ظاهر الآیه ولذا نسب الى بعض سنه القول به انه واجب دائم کل عام من قال هذا الكلام لعله اعتمد على ظاهر الآیه اعتمد على ظاهر الآیه ولهم علیهم السلام شرعوا هذا المطلب ان ظاهر الآیه صحیح هذا المعنى لكن سنة رسول الله جرت بأنه إذا كان الشخص مستطيعا فحج بعد في السنة الثانية ثالثة رابعة ولو كان مستطيعا بل أفضل الاستطاع لا يجب عليه مرة واحدة يجب عليه فالذي نستفيد من الروايات في نظري هذا المعنى مستطيع في كل عام مو فرض كل عام المستطيع يعني في المجتمع الإسلامي من يتمكن من الحج في كل سنة هم مكلفون بالحج ويستفاد من هذه النقطة ثانية غير هذه النقطة وأصولا بما أنه مكلف بالحج ليس له أن يحج في السنة الثانية وهذا التفسير موجود يعني هذا التوجيه أن الروايات تحمل على الفورية هذا المطلب صحيح مو معنى الروايات الفورية لازمها الفورية إذا هستن واجب عليه يعني لا يخلي لسن الآتية هستن واجب عليه فالذي أنا أفهم من الروايات المبارك من الرواية هذه على تقدير لأنه عدة أسانيد موجودة بعض الأسانيد صحيحة للإمام الكاظم صلوات الله سلامه عليه الذي أستفيد هكذا النكت في هذه الروايات كلمة الله كلمة فرضه كلمة أهل الجدر بمعنى المستطيع لكن في كل عام مو كل عام في كل عام طبعا ذول خط الغلاط جعلوا في كل عام لله على الناس حج البيت في كل عام فهموا التكرار بالنسبة إلى كل عام لكن في الرواية المستفاد من الرواية لا من أهل الجل في كل عام يعني في كل عام من أهل الجل يجب عليهم الحج في هذه السنة لكن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج مرة واحدة لا يجب عليه فيما بعد وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.